فإذا جاء ذلك الأجل يرد عليه أكثر مما قدمه، أكثر مما قدمه، فالكثرة هذه الزائد ربا. وأما ربا الفضل أن يبيع شيئا بشيء من جنسه متفاضلا أكثر من غيره، وكله من أعظم المحرمات، كله حرام، ويجب على المسلم أن ينتهي عن ذلك. وقول ابن العيد، قول ابن دقيق العيد رحمه الله إنه مجرب لسوء الخاتمة، يعني هذا بتجربة، يعني بالصبر، صبر أحوال الناس عند الموت، ما يستطيع أن يتلفظ بالشهادتين، ويسود وجهه، وتأثر عليه، تظهر عليه آثار العذاب وهو بين الناس، نسأل الله العافية. سوء الخاتمة ألا يختم له بما يدل على رضا الله جل وعلا. ومعلوم أن الذنوب كلها خطرة لأنها معاصي لله جل وعلا، ومن عصى الله جل وعلا فهو على خطر أن هذه الذنوب تحول بينه وبين ما يرضي الله جل وعلا عند آخر عمره، ليكون هذا مختوما له بالسوء، بسوء الخاتمة. ولكن الذنوب بعضها أعظم من بعض، ومن أعظمها وأكبرها أكل الربا، لأنه أكل لأموال الناس بلا حق بلا مقابل. ومن أعظم المحرمات حقوق الناس التي تناولها، وإن كان يزعم أنه بصنعته وبطريقه وبكسبه، ولكن إذا حرم الله جل وعلا شيئا يجب الانتهاء عنه.
قوله وأكل مال اليتيم يعني التغذي به، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أكل مال اليتيم مثل أكل الربا، ليس لازما أن يأكله في بطنه، لو أخذه وانتفع به، بنى به بيتا، أو اشترى به أثاثا، أو اشترى به أي حاجة ينتفع بها، فقد أكل ذلك، كله سواء كان ربا أو مال يتيم، يعد آكلا له. إذا انتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع فهو آكل له شرعا. وإن عبر بالأكل لأن هذا هو الغالب الذي يقصد به، ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا وضعوه على ظهورهم فإنهم يضعون على ظهورهم نارا، وكذلك إذا انتفعوا به بأي انتفاع آخر فإنه المعنى واحد، لا فرق بين الأكل وبين الانتفاع. نعم.
وقوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال، كما قيدت به الآية.
سبق أن الفرار من الزحف يعني أنه يفر من أمام الكفار، إذا أقبل الكفار بصفوفهم على المسلمين بصفوفهم، إذا تولى وولاهم ظهره مدبرا فإنه يكون فعل موبقا من الموبقات، كما نص الله جل وعلا على ذلك. ولكن قيد لأنه غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، أما إذا لم يكن كذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، نسأل الله العافية. وذلك لأنه يرغب في الدنيا عن الآخرة، والمؤمن الصادق يتمنى لقاء العدو الشهادة، يتمنى الشهادة أن يكونوا شهيدا، لأن الشهادة هي أشرف الموت، ما في موت أشرف من الشهادة، أشرف الموت موتة الشهداء. والذي يقدم على ذلك يكون مصدقا لله ولرسوله لما يترتب على ذلك من الجزاء ومن الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يؤمن فتنة القبر. من ذلك يؤمن الشهيد، يؤمن فتنة القبر، هذه خصلة عظيمة. ومنها أن زوجاته تحضره، حور العون العين تحضره عند موته. ومنها أن الله جل وعلا يجعله مباح التمتع في الجنة قبل القيامة، تجعل روحه في حاصلة كالطير، طير تعلق شجر الجنة يتمتع بالجنة، روحه تتمتع بالجنة كيف يشاء، يعلق بشجر الجنة أي شجرة يريد. وأشياء غير ذلك، جاء أنه أيضا يشفع في 70 من أهله. والصحيح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة هاجر أو جاهد أو مات في بلده الذي ولد فيه. قال الناس: ألا نبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إن الله أعد في الجنة 100 درجة، أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. المجاهدين 100 درجة في الجنة، يعني منازل، الدرجة معناها المنزلة، كل درجة جنة، ما بين كل واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذا الذي لا يجوز الزهد به، لا يجوز الزهد بذلك لمن يؤمن بهذا ويصدق به، أن يتسابق إلى هذه الأشياء. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل، يعني 4 مرات يقتل ويحيى لما في الشهادة من الفضل. وجاء أن كل ميت من المؤمنين إذا رأى جزاءه لا يود أن يرجع إلى الدنيا وإن كان ما كان إلا الشهيد، فإنه يود أن يحيى ثم يقتل لما يرى من عظم كرامة الله جل وعلا. ولما بكى جابر بن عبد الله على أبيه الذي قتل في أحد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فإن الله كلمه كفاحا وقال له: يا عبدي تمنى علي. قال: ماذا أتمنى وقد أرى ما أرى؟ لا يمكن وراء هذا الشيء. فلما أكثر الله جل وعلا طلب تمنى، قال: يا ربي أريد أن تعيدني مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل. قال: أما هذه فلا، إن الله قضى أن لا يعاد الميت مرة أخرى، لا يعاد إليها. وكذلك جاء في الشهداء الذين قتلوا في مسيرهم حينما سيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم بعض من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن قومه آمنوا اجتمعوا عليهم وقتلوهم غدرا، غدروا بهم فقتلوهم ولم يعلم بهم أحد. فأخبر الله جل وعلا عنهم نبيه جاءه الوحي، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال لهم: يا عبادي تمنوا علي. ولما هم فيه من ما يشاهدون من الفضل العظيم قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا مرة أخرى فنقتل في سبيلك. فهكذا الشهيد يتمنى أن يتحصل على شهادة أخرى، فلهذا إذا فر الإنسان عن الكفار عن قتل فمعنى ذلك أنه قدم الدنيا على الآخرة، رغب بالدنيا عن الآخرة، ولهذا توعد هذا الوعيد إلا بالشرطين: أن يكون متحرفا للقتال. ومعنى المتحرف للقتال أنه يفر أمامهم، يريهم الفرار وهو سيكر عليهم من جهة أخرى، فيكون أنكى فيهم وأشد تنكيلا فيهم، كما يفعله من يفعله من الشجعان، يري العدو أنه منهزم حتى يتمكن منه ثم يرجع إليه فيتمكن من قتله ومن التنكيل فيه، أو أنه يذهب إلى جهة أخرى ليساعد أخوانه من المسلمين من الفئة الأخرى في الجانب الآخر ليساعدهم على القتال. فلما كان هذا قد يخشى أن يكون فرارا بين الله جل وعلا أنه ليس تولي، لأنه يريد أن يتصرف في قتال العدو ليكون أنفع للمسلمين وأنكى في الإثار بالتأثير في العدو.
قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات.
نعم، قذف المحصنات يعني أن يقذفهم بالفاحشة، أن يقول هذه فعلت الفاحشة وهو كاذب، فإن هذا من المهلكات من الموبقات، وإذا لم يقم عليه الحد سوف يقام عليه يوم القيامة. ولكن حتى وإن أقيم الحد، حد القذف الذي هو 80 جلدة، فإن هذا لا بد فيه من التوبة، ولا بد من تكذيب نفسه وأن يبين أنه كاذب وأن من رماه بريء من ذلك، فإن لم يفعل فلا يكفي حتى وإن قيم عليه الحد، فإنه متوعد بهذا الجرم، وهذا من حقوق المسلم، حقوق المسلمين، وحقوق المسلمين أمرها عظيم. وسمي قذف لأنه كأنه قذف بالحجارة، وقذف الكلام يكون أصعب من قذف الحجارة، قذف الكلام في الناس يكون أصعب من القذف في الحجارة، فإذا كان في فواحش فهذا أصعب. نعم.
قال: والمراد رميهن بزنا أو لواط.
نعم.
والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل
معنى قوله بزنا ولواط يعني أنها سواء أتيت من القبل أو من الدبر كله سواء. نعم.
أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. قوله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله: عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي. قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب بن البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخيري أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي، روى ابن السكني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. قوله حد الساحر ضربة بالسيف، وروي بالهاء والتاء، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قوله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله: عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري، بصري، ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان السحرة فرعون وتوبتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قوله: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. قوله: وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي، أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله عن 3 أي صح قتل الساحر عن 3، أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة،
وهي قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسبق بعض الكلام عليها. نعم.
المسألة الثانية تفسير آية النساء.
النساء وهي قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت قل هو السحر، والإيمان به فعله، كل إنسان يفعله، يفعل الجبت أو يأمر ويؤجر غيره أن يفعل له ذلك، فإنه يكون داخلا في هذا، قد عمل بالجبت. والجبت يطلق على السحر ويطلق على الشيطان وعلى طاعة الشيطان ويطلق على الشرور.
المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
سبق الفرق بين الجبت والطاغوت، أن الجبت يطلق على الساحر والسحر، ويطلق على الكاهن والكهانة، ويطلق على الشر. وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز، وهو الذي ينازع الله جل وعلا في ربوبيته أو في شرعه أو في حكمه. كل ما كان منازعا لله جل وعلا في شيء من ذلك فإنه طاغوت. ولهذا يقول العلماء الطواغيت كثيرون، كثيرون جدا، ولكن لهم رؤوس، يعني لهم رؤساء، رؤساؤهم خمسة: إبليس لعنه الله، هذا أولهم، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني يحكم بغير ما أنزل الله. فجعلوا هذه رؤوسهم، رؤوس الطواغيت. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم. سبع الموبقات سبق الكلام عليها، أنها الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدر المحصنات. وسبق أنه ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع، السبع أنها تنحصر الموبقات في هذه السبع، بل هناك موبقات كثيرة يجب أن تجتنب. ولهذا جاءت نصوص أخرى في كل واحد منها الإخبار بأن هذه من الموبقات، أو أنها من أكبر الكبائر، أو أنها من الأمور التي تستوجب لعنة الله وغضبه وسخطه، أو تستوجب النار، وهي كثيرة. وسبق أن الجواب عن هذا، أن الجواب الصحيح عن هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسبه، ما ينفع المتكلم، ما يكون المتكلم محتاجا إليه، فيقتصر على ذلك. نعم.
المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
ليكون المكلم، ليس المتكلم، المكلم السامع محتاجا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي هم بحاجة إليه، فيقتصر على الشيء الذي ينفعهم ويحتاجون إليه. وتختلف أحوال الناس في كل مجلس يكون فيه غير الذين سبق أن خاطبهم أولا، فاختلفت خطاباته على هذا الأساس.
المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، الطاغوت قد يكون شيطانا من شياطين الإنس، وقد يكون شيطانا من شياطين الجن. والضابط في هذا أن كل من فعل شيء من هذه الأفعال التي ذكرت يكون أنه طاغوت.
نعم. المسألة السادسة أن الساحر يكفر.
نعم.
المسألة السابعة أنه يقتل ولا يستتاب.
هذا هو الظاهر، ظاهر النصوص، أنه يقتل ولا يستتاب بلا توبة. فعمر رضي الله عنه ما أمر باستتابتهم، استتابت السواحر. وكذلك جندب ما قال للساحر تب وإلا قتلتك، بل اخترط السيف وقتله. وكذلك حفصة رضي الله عنها لما دبرت مملوكة لها فاستعجلت موتها وسحرتها تريد أنها تموت حتى تعتق، فأمرت بقتلها. وهذا من سنة الله، استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدلائل تدل على أنه لا يستتاب. نعم، هناك ذنوب ما يستتاب صاحبها، ولو تاب ما تقبل، مثل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فمثل هذا لو قال أنا تائب أنا أتوب، إن كان مسلم أو كان كافر يجب أن يقتل، يجب على ولي الأمر أن يقتله. نعم.
المسألة الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
يعني أن السحر موجود في وقت الخلفاء الراشدين، ومعنى ذلك أن هذا ذلك الوقت هو خير الأوقات، والناس في ذلك اليوم هم خير الناس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، في رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخره. وفي حديث أنس الذي في الصحيح: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة، وهذا بالاتفاق اتفاق الأمة أن أفضل القرون الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء، اتفاق الأمة خير الناس بعد الأنبياء، يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان والعلم منه والأدب، وصاروا يعملون بطاعته ويتسابقون إلى مرضاته. فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل الذي لم يصحبه، وإن عمل أي عمل. فالصحابي هو الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، شاهد وهو مؤمن به ومات على ذلك. أما الذي يشاهد وهو كافر لا يكون صحابيا، أو الذي مثل يرتد صلى الله عليه وسلم ما يكون صحابي. الصحابة هم هؤلاء، ومع ذلك ذكر الله جل وعلا أن الله رضي عنه في القرآن في مواضع كثيرة، والمقصود أن زمنهم هو أفضل الزمن، فإذا كان هذا يوجد في زمنهم ففي الأزمان المتأخرة يكون أكثر، وهو اليوم السحر في وقتنا أكثر من غيره. صار الناس، يعني المقصود بالناس المسلمين، كثير منهم يتعاطى، والذي لا يصنعه يطلب من الصانع أن يسحر له، ويكون الجرم كله سواء، الساحر والذي سحر له مستويان في الإثم والجرم. هذا مما يدل على الجهل وعلى قلة الإيمان نسأل الله العافية، وعلى يعني جهل حكم السحر، وكونه موبقا أو أنه أراد أن يتحصل على نفع معين في هذا المحرم الذي لا يجوز استعماله بحال من الأحوال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
لما ذكر رحمه الله السحر وكان فيه السحر أنواع متعددة، السحر له أنواع، منها ما هو سحر حقيقي فيه الكلام السابق، ومنها ما هو ملحق بالسحر لأنه يعمل عمل السحر، ومنها ما يكون أيضا ملحقا به ولو من جانب من الجهات، ولو من جهة من الجهات. أراد أن يبين بعض الأشياء التي يكثر وقوعها، يكثر وقوعها في المسلمين. فقال باب بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء، ما هو كل الأشياء، بعض الأشياء التي تقع ويكون وتكون ملتبسة على كثير من الناس، بل قد تنعكس القضية ويصبح الذي عنده شيء من السحر يعتقد أنه ولي، أنه من الأولياء. وهذا من أكبر الخطأ ومن أعظم الجهل والتخليط والتلبيس، وكون الإنسان لبس عليه. وهناك أشياء كثيرة تقع من كثير من الناس، يعتقد بعض الناس أنها كرامة وهي في الواقع إهانة، وهي سحر أو طاعة للشيطان. والكرامة لا تكون لصاحب المعصية، وليس خارق العادة الذي يخرق العادة التي يعتادها الناس ويرونها دليل على أن من وقعت على يده أنه من أولياء الله أو أنه كريم على الله. كلا، قد يكون كافر، قد يكون عدوا لله جل وعلا وعدوا لرسوله. وكثيرا من الناس يطير في الهواء ويمشي على الماء، ويأتيه ما يريد من الفلوس ومن المتاع، وقد يأتيه امرأة يفجر بها، أو يأتيه صبي يفجر به، يأتيه في مكانه بواسطة الشياطين وبواسطة السحر. وقد مثلا يأخذ كوس فيملاه هواء، وقد مثلا يأخذ حجر ويريه الناس أنه ذهب، وقد مثلا يأخذ تراب ويريه الناس أنه طعام، وقد يمد يده إلى شيء فيموت ذلك الشيء، وما أشبه ذلك مما يصنعه أعداء الله وأعداء دينه من الذين يعبدون الشياطين ويتلبسون بهم. ولهذا كثير من هؤلاء تجده وسخ وله رائحة خبيثة، وقد يأكل الحيات ويأكل العقارب، وقد يتلبس بالنجاسات ولا يتطهر، وقد يكون مصاحبا للكلاب، لأن هذا الذي يريده الشيطان. الشياطين تحب النجاسات، فمأواها الحمامات والنجاسات والقاذورات، فهم يريدون من أوليائهم أن يكونوا كذلك. ومع ذلك كثير من الناس يقول هذا ولي من الأولياء، وهو لا يصلي، بل بعضهم يكتب آيات الله بالنجاسة، يكتب أسماء الله بالقاذورات بالنجاسة، ثم يعطيها الذي يأتي إليه يشربها، لأن الشيطان يأمره بهذا ويحب هذا، لأن هذا استهانة، إهانة لأسماء الله جل وعلا سوية بها. فقد يحصل للإنسان الذي يبتلى، قد يحصل له شفاء من ذلك، لأن الشيطان يمسكه ويمرضه حتى يفعل ذلك، يذهب إلى وليه فيصنع له هذا الشيء يشفى. وأعمالهم كثيرة، قد مثلا يدخل النار بحيلة ولا تضره. وقد مثلا يشاهد أنه يطعن نفسه بسكين أو ما أشبه ذلك ولا تضره، وهذا بحيلة وأمور يلبس بها على الناس، وقد يكون بواسطة الشيطان ويزعم أن هذه ولاية وأنها كرامة، وهي في الواقع من أعمال الشياطين. ولهذا يقول العلماء لا يجوز للإنسان يغتر بمن يقع على يده الخوارق حتى تصبر حالته ووقوفه مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الشافعي وغيره. لا تغتر بالإنسان وإن مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تصبر حاله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه ما هي دليل، فالدليل الفارق هو تقوى الله، وقوف الإنسان عند المحرمات وفعله للواجبات وابتعاده عن المكروهات طاعة لله جل وعلا وخوفا منه. هذا هو الفارق بين الولي والعدو. الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس شرط الولي أنه يحدث على يده شيء من الكرامات، ليس شرط هذا، قد يحدث وقد لا يحدث. ولهذا باتفاق المسلمين باتفاق أهل العلم ومن يعرف أن أفضل الأمة الصحابة، ولم تكن الكرامات عندهم كثيرة بل قليلة، فهي في التابعين وأتباع التابعين أكثر منها في الصحابة. ليس معنى ذلك أن التابعين وأتباعهم أنهم أفضل من الصحابة، والكرامة تكون لحاجة الإنسان، وإذا كانت لحاجته فلا كرامة، لأنها قد تكون شيئا عجل له من عمله. أما إذا كانت لإعجاز دين الله وإظهاره فنعم. المقصود أن المؤلف أراد أن يبين لنا شيئا من ذلك لئلا نغتر بما يغتر به كثير من الناس. كثير من الناس يظهر أنه من الأولياء بفعل شيء خارق للعادة، وأولياء الله ما يمكن أحدهم يقول انظروا إلي إني من الأولياء، انظروني فإني ولي، فإن هذا ولي ولكن للشيطان ليس وليا لله جل وعلا. فالله لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم وإلى تعلق بهم وإلى الفخر على الناس والتكبر عليهم، بل يخافون الله جل وعلا. تجد أحدهم دائما خائفا مزدريا لنفسه ويريد أن يخفي عمله ألا يظهر عمله لأحد، لأنه أهم ما لديه، بل قصده كله طاعة ربه والتحصل على رضاه، كل قصده، ولا يهمه فعل الناس أو قولهم أي يهم ذلك، بل إذا قدح فيه وأوذي أحب عليه من إذا مدح، أحب عليه من مدح الناس، لأن مدح الناس يكون فيه فتنة للنفس وإعجاب، قد يكون فيه ذلك خلاف ازدرائه وقدح والقدح فيه، فإنه يدل على أنه ما قام بما يجب لله جل وعلا، فسلط الله جل وعلا عليه من يؤذي بسبب ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قضن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض.
هذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإن حيان بن العلاء قال إنه مقبول، وقال ابن قبيصة قال إنه صدوق، ومثل هذا. أما البقية بقية السند فأعلام المعروفين. وابن الأعرابي الذي فسر العيافة والطرق إمام مشهور، وقوله إن العيافة والطرق من الجبت، العيافة فسرت بأنها زجر الطير، والطرق كما فسرها ابن الأعرابي الخط يخط بالأرض. العيافة من عاف يعيش، يسمون العيافة طيرة من الطيرة، فهي نوع من الطيرة والتطير، وهي أن يتطير أو يتشاءم بفعل الطيور طيرانها أو بأسمائها وذواتها، كأن مثلا إذا رأى عقابا قال هذا يدل على العقاب، أو رأى غرابا قال يدل على الغربة والكربة، وهكذا. وهذه كانت عادتهم، وهذا ليس عنده شيء، الطيور ليس عندها من الأمور المستقبلة أو التصرف في الكون من الضر والنفع، ما عندها شيء من ذلك، وإنما هي أوهام، أوهام يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس، ثم قد يبتلى الإنسان بالوهم الذي يلقى في نفسه، ابتلى واختبار من الله جل وعلا. ولأن من تعلق قلبه بشيء فإنه يميل إليه وقد يوكل إليه، إذا تعلق قلب الإنسان بمخلوق يوكل إلى ذلك المخلوق، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضيعة. أما الذي يتعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه لا يلتفت لا إلى طيور ولا إلى حيوانات ولا إلى غيرها، يعلم أن ربه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يكون حركة أو سكون إلا بإرادته ومشيئته، وأن كل أمر كتب على الإنسان ولن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه. وأما هذه المخلوقات فهي مدبرة مسخرة لله جل وعلا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، فكيف يذهب العاقل يتعلق بشيء وهمي لا حقيقة له؟ وسيأتي كلام على الطيرة وأنها من الشرك. أما الخط الذي ذكر أنه الطرق أنه الخطوط، فهناك من الناس من يتخذ هذه الأشياء يستدل بها على شيء مستقبل، فيأتي مثلا فيخط بسرعة خطوطا ثم يمحى اثنين فاثنين فاثنين، فإذا بقي اثنان قال إنه سيكون كذا وكذا من أمور محبوبة له، أو لمن أمره أن يخط، وإن بقي واحدا أخبر بأنه يكون شيء مكروه وأنه يكون خلاف ما توقع وما أراد، أو أنه يفعل أفعالا بغير ذلك. ومنها
من فضلك اقلب الشريط.